من كتاب الأصول الثلاثة.
كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
وصلنا إلى إعلام أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
نعم.
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون.
أن ملة إبراهيم الحنفية السبع التي خلقت لها وما خلق الجن إنس الجن إلا ليعبدون. حنفية أي أخذ التوحيد ونبذ الشرك. الميل كل الميل إلى التوحيد ونبذ الشرك. وخلقت أنت أن مسلم لذلك لتعبد الله وحده مخلصا له الدين. بعدين
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
يا سئلت ما الأصول الثلاثة التي يجب عليك أن تعرفها وتعلمها؟ بقول ثلاثة أصول: أن تعرف ربك وتعرف رسولك وتعرف دين الإسلام. تعرف ربك بأسمائه وصفاته وتؤمن به. مجرد معرفة لا تكفي، إذا عرفته فآمن به وخذ بما جاء في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف الرسول حقا معرفة أنه بشر، لكنه خير البشر وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، يوحى إليه وما ينطق عن الهوى، وتطيعه كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. واجب عليك أن تأتمر بما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهاك عنه وزجر، وتصدقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. تكون هكذا موقفك من الرسول: إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل هذا في التبسيط في القرآن والسنة. وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة، دين الإسلام اللي هو في الكتاب والسنة بأصول والفروع وهكذا. دي الأصول الثلاثة.
الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
قيل ما كان ربك، قيل لك من ربك، تسأل ابنك أو تسأل نفسك، قل هو لا معبودي هو إيه؟ هو الذي خلقني،
هو الذي رباني ورب
جميع، رباني الرب، رب الناس، رباني ورب جميع العالمين بقدرته بنعمه، يربيك بالنعم.
والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم. الدليل انك انت مؤمن بالرب العظيم تقول الحمد لله رب العالمين، والرب رب الناس كما قال ربنا لموسى عليه السلام: ويتصنع على عيني. ربه على عيني سبحانه وتعالى، صنع على عيني. كذلك يربي الانسان بالأخلاق، بالخير والشر، بالمعصية، بالنعمة وبالحرمان. يديله رزق ثم يقتر عليه، يربيه تربية، كل التربية يوري أشياء حتى يعرفها طيبا، ثم يتمتع بها، ثم يمتعنه بزوال بعضها. كل دي تربية. والناس تفهم أن هذا انتقام من الله إلا إذا كان إنسان عاصي أو إنسان لا يرضى بقضاء الله وقدره. إنما المؤمن يعتبر هذه كلها تربية، ويأخذ بالأسباب لعمل الخير وترك الشر، ولا يأس بالروح الله.
وكل ما سوى الله عالم أو عالم وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
رب العالمين، كل ما سوى الله في العالم عالم، كل ما سوى الله عالم 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 من عوالم الإنس والجن، وأنا واحد من هذا العالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم النبات، كل هذا، وأنا واحد، أنت إنسان بقى من هذا العالم، فأنت مربوب لله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
إذا قيل لك إيه؟
ما
عرفت ربك؟ الناس يقولوا عرفناه بالعقل كما يقول الفلاسفة، وهذا خطأ. عرفناه بآياته كما جاء في القرآن والحديث، أن تعرف ربك بالفطرة أولا، لأنه فطرك على التدين وعلى التوحيد. قال تعالى: أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهرهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. في عالم الذر أخذ عليك العهد أن تكون موحدا عابدا له سبحانه وتعالى. هذا إيه؟ الفطرة. ثم الآيات الكونية والمخلوقات، الآيات الكونية التي خلقها الله، بثها الله في الآفاق، في خلق السماوات والأرض، باختلاف الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب. ثم بالآيات القرآنية أنزلها ربنا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المعرفة الله عند المؤمن بآيات الشمس والقمر ومخلوقات السماوات والأرض، كلها مخلوقات، السماوات السبع والأرضين السبع. تفضل.
والدليل قوله تعالى أيضا في كيف عرفت ربك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
من آياته الشمس والقمر، الليل والنهار، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم بآياته مؤمنين. نعم. إن كنتم إياه تعبدون. فهذا كله الآيات دي تجعلك تؤمن بالله ويرفع الله درجة إيمانك، ومخلوقات العظيمة دي لا تسجد له رغم أنها وجودها يعني شيء عجيب، وحالتها يعني تدل على أنها مخلوقات عظيمة، وهذا كله من خلق الله، فبالرغم من ذلك لا تسجد لها كما يسجد الناس للشمس أو للقمر أو النجوم، واسجد لله الذي خلقهن تكن مؤمنا إن شاء الله.
وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم.
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
نعم. ومن أول آية:
إن ربكم الذي خلق
السماوات
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، كذا أن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالق. فقال تبارك الله رب العالمين. هذه كلها آيات تبين عظمة الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن الرب سبحانه هو الذي يعبد وحده الذي خلق هذه المخلوقات.
والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الرب هو المعبود. الآية الأول الآية.
يا أيها الناس
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد يعني شركاء ونظراء. لا تجعل الله شريكا على هذا الخلق العظيم الذي لم يشترك فيه أحد مع الله في تدبيره وإنشائه. فتبارك الله رب العالمين.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء.
قال ابن كثير نعم الخلق لهذه الأشياء ومستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. نعم.
وأنواع العبادة التي
أنواع العبادة التي أمر الله بها
مثل الإسلام والإيمان والإحسان.
للعبادات أمر الله بها الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان
والإحسان
الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، يعني تأخذ عباداتك عن طريق الإسلام والإيمان والإحسان، أعلى درجات الإحسان. والإسلام أركانه معروفة، تأخذ بها وتؤمن بها وتطبقها وتأخذ بأصولها وفروعها. والإيمان أركان الإيمان والإيمان فوق الإسلام، كل إسلام، ولكن إذا ذكر وحده يعني الإيمان درجة أعلى في الإسلام، يشملها الإسلام أيضا. المسلمون في مسلمون ومؤمنون وكل من الإسلام، لا يخرج عن الإسلام، ولكن المؤمن أرقى في الدرجة من المسلم فقط إذا عمل مقتضى الإيمان. درجات، والإحسان درجة أعلى، ثلاث مراتب وكلها إسلام وهكذا. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعمل الشيء ابتغاء وجه الله خوفا من الله ورجاء لله في الله سبحانه وتعالى.
ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة.
ومن الإسلام الدعاء والرجاء، دعاءك لله ورجاءك من الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى والرعبة والرغبة. كل دي العبادات تأخذ بها من الله، رغبة في الله ورغبة من الله. نعم.
والخشوع والخشية والإنابة.
الخشوع والخشية والإنابة، وإياي فارهبون فلا تخشوا الناس واخشوني وأنيبوا إلى ربكم. كل هذه من العبادات، أن تخضع نفسك وتروج نفسك على أن تأخذ هذه الأمور، تجعل هذه الأمور تجعلها من عبادة الله سبحانه وتعالى.
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة
والاستعانة بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله. تفصيل: لو استعنت بإنسان فيما يقدر عليه حي جائز، واستغيث به كذلك وحي لأنك تحتاج إلى معونته لا بأس بذلك، ليس بالميت ولا تطلب من الميت، ولكن الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تكون إلا بالله، والاستغاثة من أمور لا يقدر عليها الإنسان لا تكون إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. واستعاذة واستعانة واستغاثة.
والذبح والنذر.
الذبح لا يكون إلا لله خالصة، حتى لو ذبحت ذبيحة تأكلها سمي الله عليه، ويكون قصدك وجه الله، تأكل وتطعم الناس أو تذبح في الأضحى عيد الأضحى إن شاء الله، تخطب بها وجه الله نسكا وتقربا إليه. وأعظم من أعظم الأعمال في هذا اليوم إراقة دماء الضحايا، فالذبح يكون خالص لله سبحانه وتعالى، ولا تذبح الأولياء ولا القبور اللي في القبور في الموالد وغيرها، هذا شرك يعتبر من الشرك. من نذر غير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، فخذ بالك من هذه الأمور.
وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى،
وكلها مذكورة في القرآن والسنة، دي كلها عبادات وطاعات ونسك تقدمها لله سبحانه وتعالى.
والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
كما سبقا قال في الذكرى في قبل ذلك، يعني مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله غير الله. والمشرك يدعو غير الله مع الله، بعض الناس يكتمون المشرك يعبد غير الله، لا، غير الله مع الله، لحين كده مشرك. إنما اللي يعبد غير الله ملحد، عافانا الله وإياكم، إنما يعبد غير الله مع الله مشرك، بيقول في ربنا لكن له شركاء، كما كان العرب يعتقدون، ستة في الأرض واحد في السماء، وربنا فوق، هو الرب إله الآلهة في عندهم في عقيدتهم، فيعترفون بالله على طريقتهم، ولكن لا يصلون إلى الله إلا عن طريق الوسطاء. دي مش شركهم، أنهم يصلون إلى الله إلا عن طريق الشركاء والوسطاء، ما نعبدهم أي ما ندعوهم إلا أن يقربون إلى الله زلفة، لا بيخلقوا ولا بيرزقوا، معنى كلامهم ما إيه، دول يقربون إلى الله. فهذه عقيدة المشركين، فلا تعتقد هذه العقيدة، ومن يعتقدها انصحه ونبهه أن يدعها إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى.
والدليل قوله: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
صرف شيئا من هذه الأمور المذكورة لغير الله، صلاته لغير الله، صيامه، عبادته، خشوعه، رهبانيته، أو يرهب الله سبحانه وتعالى من الله، كل هذه الأمور مذكورة إن وجه إليها شيء إلى غير الله فهو مشرك. كما قال إبراهيم عليه السلام: قل إن صلاتي، ربنا قال عنه في القرآن: ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والقصد من ذلك تفصيلا الذي أشرك حقيقة باعتقاد يكون كافر وخارج من الدين، وكان وعلموه الناس إذا علم ورشد ونصح وبين له ثم أشرك بعد ذلك وعرف أن هذا شرك، فالوزر عليه وهذا الحكم ينطبق عليه. إنما واحد لا يعرف جاهل نعلمه ونصبر عليه، لأنه نشأ في بيئة صوفية، كل أهله يروحوا القبور ونادوا أصحاب القبور، فهو تعلم منهم، فلا يصح أن نقول ده مشرك، لا، أعماله شركية حتى نقيم عليه الحجة بأن هذا شرك بالدليل من الكتاب والسنة، فإن أصر بعد ذلك على طريقته فينطبق عليه الحكم هذا، والحكم لله ثم لأهل الدين والإيمان العلماء.
والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه.
الدليل برهان بذلك، نعم،
إنه لا يفلح الكافرون.
وما يدعو من دون الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يدعو، ما عندوش برهان، يعني ما عندوش سند، ما عندوش دليل من عند الله أو من واقع الحياة. كما يرى كل الناس مربوبون، وكل الناس عباد لله ومخلوقات الله خاضعة لله، فليس هناك إلها آخر تعبده من دون الله. فربنا بيأكد هذه الأمور بهذه الآيات العظيمة.
ففي الحديث: الدعاء مخ العبادة وكان الصحيح الدعاء هو العبادة.
هو العبادة الصحيح الدعاء هو العبادة. لو قلت يا سيدي الحسين دعوته ودعوته وعبدته، تنادي على الولي دعوته وعبدته، كما جاء في الحديث الدعاء هو العباد. وقوله تعالى قال ربكم ادعوني استجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو العبادة.
والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
الآية الكريمة قال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوه مخلصا له الدين. الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي، يستكبرون لا يدعون ربهم ويستغنون بما عندهم من نعم، عندهم أشياء ربنا امتحنهم بها، فلا يقول يحتاج الأمر أن أطلب من ربنا إيه وكل حاجة عندي، فيستكبر عن عبادتي ويستكبر عن السجود والركوع، هؤلاء سيدخلون جهنم داخلين. يعني هذا يدخل جهنم صاغرين حقيرين بعد هذا الكفر والشرك.
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
دليل الخوف من الله فلا تخافوهم، الخوف العبادة، خوف العبادة، إنما خوف الفطري لا يلام على الإنسان، كأنك تخاف من الثعبان وتخاف من اللص أن يقتلك أو يضربك الأبعد، فهذا لا تلام عليه، كما فزع داود من الشخصين الذين سوروا المحراب، لا يؤاخذ على هذا، جايين يقتلوه أو شيء، فهذا الإنسان هذه فطرته، إنما الخوف العبادة كأنك تخاف منه أنه هو ينفعك أو يضرك بغير إذن الله، ينفعك وزرك بإذن الله ما بيش حاجة إن أراد يعني، إنما بغير إذن الله هو شخصه، الشخص ده ينفعك بمفرده أو بنفسه أو يضرك، لا شرك بالله، دخلت في الشرك. فالإنسان لا يعتقد أن إنسان ينفع ويضره إلا بإذن الله. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
يرجو يعني يطلب من ربنا ويتمنى من الله أن الله يعطيه، رجاء من الله وحده، إلا فيما يقدر عليه الإنسان بأسلوب عزة. من كان يرجو لقاء ربه يرجو يتمنى أن يلاقي ربه على خير، فليعمل عملا صالحا، يتمنى لقاء الله، يحب لقاء الله عندما يموت، يحب لقاء الله ويفرح بأن ربنا سبحانه وتعالى سيدخله في نعيم ويرى بشرى قبل موته، فليعمل عملا صالحا، أو الإنسان يتمنى ذلك في حياته ويعرف أنه حيقابل ربه سبحانه وتعالى. من حب لقاء الله حب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فالذي يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تقول ربنا أنا بحب ربنا، إيه الدليل؟ عملك، لا ينفعك القول، فليعمل عملا صالحا، يعني العمل هذا شروطه أو شرطه أن يكون صوابا وأن يكون خالصا عمل الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عندما يعمل عمل لا يشرك مع ربه أحدا في العبادات والطاعات المذكورة وغيرها من العبادات.
ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
توكل على الله، توكل يعني تدع أمورك لله، وهذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب. فأنت لله المثل الأعلى، توكل إنسان يقضي لك حاجة، يقضي لك أمور، والله المثل الأعلى، فأنت يقضي لك الحاجة، ولكنك تأخذ بالأسباب بها، دي أسباب، ولكن توكل الأصلي والذي تقصد منه منفعة الدنيا والآخرة، والذي يقدر عليه الله وحده هو على الله، توكل على الله يعني تعمل تقوم بالأسباب وتسأل ربك التوفيق والسداد. مش تمشي بغير أسباب، لا يمنع التوكل من الأسباب، بل يجب الأخذ بالأسباب. من توكل على الله فهو حسبه يكفيه. هنا عرفنا على الله توكلوا، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. مش كده الآية؟ توكل على الله إن كنت مؤمنا. نعم.
وقوله من يتوكل الله فهو حسبه. من يقول
الله وحسبه، نعم، يكفي، كفاية أنك توكل على الله، وهذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
الرغبة والرهبة والخشوع. الآية الكريمة إنما إنهم كانوا المؤمنين أو الأنبياء، الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، يسارع إلى الخير كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لازم الميزان لا يتحقق إلا بالرغب والرهب، ترجو وتخاف، لازم الاثنين، تخافوا بس هتيأس، تحبوا بس، رغبا بس هتطمع فيه وتسيء الأدب مع ربك، كما فعل النصارى الله ما حب، واليهود يأسون من روح الله رهبة، فدول مخطئين، دول مخالفين لأصول الدين الصحيح، يعني كفار وأيضا آخرين، والإسلام وسط رغبا ورهبا. وكذلك في الأعمال، كذلك في تربية الأولاد، لن ترغب وترهب، ليس كترغيب الله وترهيب الله، لا، تأخذ من هذا درسا، ترغب العمال في العمل وترهبهم بالجزاء طبقا لهذه القواعد العظيمة الربانية، تطبقها في الدنيا بما يناسب الناس، ليس هذا محاكاة لعمل الله، لا، ده تعليم من عند الله، لازم الرغبة والرهبة. فربنا يسير معك بهذا الدين العظيم بالرغبة والرهبة، ترغبه وترهبه. والخشوع لو كانوا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني خاضعين متواضعين أذلاء، تخشع وتخضع وتكون ذليل لله، وفي الحديث من تواضع لله رفعه الله. كان لا خشعين.
ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني.
الخشية تخشى الله، وفي فرق بين الخشوع والخشية مذكور في الكتب العقيدة، عاوز الإنسان يراجعها إن شاء الله. الخشية قوله تعالى فتخشوهم واخشوني، لا تخشى من الخوف برضه، لا تخشى الناس واخشوني، في حالة جهاد المؤمنين وغزوهم لبلاد الكفار أو المشركين، أما يجتمعوا المشركين ويكسرون ومعهم أسلحة ومعهم أشياء ومعهم أشياء يحاربوا بها أجهزة وعدد أكثر من المؤمنين وعددهم أكثر، فربما بعض المؤمنين يخشون أو يخافون من هؤلاء الكفار، فلا تخشوهم واخشون. إن خشيت الله ولم تخش المؤمنين الكفار نصرك الله عليه، ما يغركش الكسر. كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اخشوهم واخشون، نعم، إن كنتم مؤمنين.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
الإنابة الرجوع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، الإنابة ترجع إلى الله، يعني لو أخطأت أو تهت في أمور الدنيا أو في أمور أو خلفت ترجع إلى الله، تنيب، عبد منيب يعني الرجاع إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، مش كده الآية؟ تنوب وتسلم له، يعني تسلم نفسك له وتخشع له وتخضع له وتستسلم له سبحانه وتعالى. ارجع يا رب، دايما تكون رجاع، المؤمن الرجاء يعني كلما شرد وراح بعيد يرجع نفسه إلى حظيرة الإيمان، إلى مرضاة الله سبحانه، إلى طاعة الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
دليل الاستعانة استعان بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت بالحديث فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه الإنسان. الاستعانة بالله على طول، ولكن تستعين بالإنسان فيما يقدر عليه، حتى تحب تستعين بإنسان وربي أعني واجعل فلان يساعدني، إن ربنا سخر هذا الإنسان لمساعدتك، فاستعينوا بالله واصبروا. تطلب الاستعانة وألف والسين والتاء للطلب، استفتى طلب البتة، استعانة طلب الإعانة، يستعين بالله سبحانه وتعالى لأن الله على كل شيء قدير، وهو يحب الذين يستعينون به. وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، العابد لله يستعين بالله. فضل.
ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
يستعيذ بالله، واستعيذ من الشر، من أي شيء يصيبك من الشر، استعاذة. واللياذة للخير، ألوذ به في الخير، أن ربنا ألوذ به ليرزقني ويكرمني، يعني هذا في الخير. والاستعاذة فيما تخاف من الشر، قل أعوذ برب الناس، تلجأ وتلجأ إليه وتهرع إليه سبحانه وتعالى مستعينا به. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق الذي خلق الفلق من آيات الله العظيمة، برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. شوف كم استعاذة من شر الوسواس الخناس، لأن الشيطان كيلو ضعيف ولكنه خطير على الإنسان، أكبر عدو الإنسان هو الشيطان ثم نفس الأمارة. فخذ بالك من هذا، فاستعيذ بالله من الشيطان، واستعيذ بالله من كل كافر وظالم، واستعيذ بالله مما يضرك، الجأ إلى الله وارع إليه، استعيذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
نعم. يستغيث بالله، يعني يطلب من ربنا الغوث، المدد من الله سبحانه وتعالى. ما يقولش فلان الغوث واحد والي، لا، الغوث هو الذي يغيث الناس هو الله سبحانه وتعالى. ليس هناك إنسان يغيث الناس ميت ولا حي إلا بما يقدر عليه في حدود طاقة الإنسان. استغاث الذي من شعاته على الذي من عدوه، يعني طلب منه الغوث والإعانة، والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى في كل الأمور التي تعجز فيها عن القيام أو عن شيء يساعدك تتعاون به على تفريج كربك وإزالة همك وإزالة الخطر، فيكون ذلك بالله وحده. تستغيثون ربكم في الحرب، استغيثوا من؟ تستغيثون الله، إخوانهم موجودين معاهم يعدوا القوة وكفار أمامهم، يستغيثون بالله سبحانه وتعالى فاستجاب لكم. فالاستغاثة بالله، قل استغيثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغثني يا فلان من ميت، لا، يستغيث بالله أو بمن من بشر في كل ما يستطيعون عليه إن كانوا حاضرين معه، ليسوا بعيدين عنه أو موتا. لا. نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أول المسلمين؟
أول المسلمين.
الذبح، قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قول إبراهيم عليه السلام كذلك. صلاتي وذبحي، يعني كل عبادات، ومحياي وماتي، كل حياتك تكون لله، تعيش لله وتموت لله في مرضات الله وابتغاء مرضات الله وتستنفذ الطاقات في مرضات الله وتجتهد وكل يوم تحاول تحسن من أسلوبك في العبادات والطاعات وتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى بطاعته والخشوع له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي ومحياي ذبح ومماتي. وكمان الآية فصلي ربك وانحر. تنحر لله وتذبح لله. فالذبح يكون إلا لله. ولا في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. يذبح لغير الله زي في المولد أو عند قبر الولي. والشيطان يلبس عليه. ليه فلان تعمل كده؟ يقول لك لا. الذبح لله والثواب للشيخ. يوريك انه بيذبح لله. لا، اذا ذهبت هذاب الانسان الى قبر يذبح عنده كما يذبحون عند القبور فهذا كل ذبح لغير الله. فلا يذبح الا في مكان يعني عادي عند بيته عند جزار في قريته يوزع اللحم على الفقراء واقربه، هذا الذبح. فكل هذه العبادات تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، عشان كده بتسمي الله وتكبر.
ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
نعم، الحديث.
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
يوفون بالنذر، والنذر ثلاثة، النذر ثلاثة. نذر مشروط، ونذر خالص، ونذر الغير الله. النذر غير الله طبعا ده مرفوض بتاتا لأنه من الشرك على طول. الكلام بقى في النذر مشروط، إن ربي ابني نجح هقدم لك ذبيحة أو أعمل عزومة للفقراء، هو حلال ولكن له في كراهة. لا تشترط على الله تقدم، إذا ربنا ادك نعمة قدم لله شيء من غير ما تشترط على الله. ده المؤمن الخالص، ربنا ادك نعمة شكر نعمة بإيه؟ بالذبح أو بالصيام أو بالصلاة، صلي أو تذبح أو تصوم لله، كل دي قربات جزاء من ربنا أعطاك أو من غير ما يعطيك أشياء زيادة نعمته عليك. وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، تشعر أنك أنت فقير إلى الله وأنك أنت لا تساوي شيء ولولا فضل الله عليك لهلكت. فتقدم. والنذر الخالص لله هو ذا المحمود الدرجة العليا. إني نذرت لك ما في بطني محررا. قالت أم مريم حين أم مريم أم مريم مرات عمران نذرت لك بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. خالص لله، نذر خالص لله، تقدم نذر خالص لله في أي وقت تحب. وأحسن النذور التي في مكان الحج وليوفوا نذورهم. نظرت أنما تروح تحج تذبح ذبيحة تانية تقدمها لله أو تطعم فقراء أو تديهم فلوس، نذر. ومن نذر فليوفي، تقدر عن النذر قول بيه، تقدرش ما تخرش، تقدرش ما تخرش، وتنذر فيما تقدر عليه وما تملك. واحدة صحابية جليلة بحثت عن حاجة تركبها وجدت ناقة هدية طيبة ركبتها وقالت خلاص وصلني لبيتي أو مكاني، وإذا وصلتها قالت أذبحك وأقدم أذبحها وأقدمها إلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا طلعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصبة ما تعرفش، قال لا نذر فيما يملك الإنسان ولا ما يقدر عليه. كده الحديث فهي قدم لي لا مش بتاعتك، تذبحيها إزاي إلى إذا كان إذن صاحبها ما أكل. فهذه كلات في النذر، وفي أشياء تانية ربنا يعلمنا ويفقه. اتوضى بخدع استراحه عشان تتوضى وتستعد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل. رحمة للعباد. أصفار كثير، وطبعا الحريم كلها بتيجي زي ده متنفس الأولاد مع ساعة المغرب، يجوا الحريم يخشوا في مكان الحريم يجمعهم أولاد ويحصل ضوضاء يحصل شيء. فمشايخ المسجد قالوا نمنع الأطفال، فمنعوهم يوم أو اثنين ثم رجعوا تاني تركوه، لأن هذا كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والولد يبدأ يبكي مع أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن الصلاة حتى لا يزعج أمه. فهذا موجود عشان يتعلم الطفل، ما تعلم فيه لازم يجي المسجد وتعلم ويتربى ويتأدب وهكذا. ولو سمع الطفل معلش، الإنسان عنده أطفال، أما واحد مرة يرفع صوته معلش، لازم في شيء من التنازل حتى يقبل الأطفال ونحبهم، ولا نقهرهم في المسجد، ولا نعبس في وجوههم، ولا نطردهم كما يفعل البعض وسوسة من بعض الناس. لا، نشجعهم ونعطيهم الروح الطيبة والوجه البشوش حتى يحبوا الإسلام والمسلمين. وهذا ما أعنبه من هذا الموضوع، والله أعلم. نعم. الحسن والحسين كان قال ذكرنا الشيخ الله يكرمه، كان يخطب على المسجد على المنبر، حسن وحسين يتعثران به توبيهما، بيكعبلوا في التوب بتاعه، نزل وشلهم، ما قالش يخرجوا يا عيال تيجوا ليه؟ لا، فهذا كله موجود. وبنت زينب ما يرفعها عليه الصلاه والسلام وهو يصلي. فدي كلها اشياء موجوده في السنه. بس احنا ضاق صدرنا، لا، نضيق صدرنا بالأشياء الجائزة، الأشياء المحرمة أو المكروهة اللي ذكرها الرسول نعمل.
شيخنا، هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر؟
لا، أنا قلت قبل ذلك على قدر معلوماتي من الشرع، دخلت المسجد وجدت المصلين يصلون الجماعة، هتخش فيه معظم، ليس عليك تحية مسجد. المهم انك انت لما تدخل، دي واحده، لما تدخل تصلي ركعتين، كان في الصلاه، في صلاه تخش فيها، وليس عليك تحيه مسجد بعد كده. انما تحيه مسجد صليها عندما تدخل ولسه في وقت والناس لسه ما اقاموا الصلاه. فاذا وقفت في الصف مع الناس وانت جيت ساعه الامام اقامه الصلاه واقاموا، صلي معه، ليس عليك تحيه مسجد. من قال لها ان تحيه مسجد بعد الصلاه؟ المهم انك لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحيه مسجد. إذا كان الصلاة لم تقام، إذا أو أنت دخلت في أي وقت صلي ركعتين أنت تحية المسجد، ولكن صلاة العصر ما صليت تحية المسجد تاني، إذا صليت العصر دخلت لقيت النبي يصلوا صليت معهم، ليس عليك تحية المسجد. إذا كنت بقى جديد أما يصلوا شيء تاني صلي، فأنا أصلي بعدهم بعد العصر، ده اللي أعرفه أنا في السنة.
دخل المسجد، دخل المسجد بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب.
يصلي، يصلي يصلي لك الصلاة حتى وقت الأذان. لمن شاء، من شاء يعني إيه؟ يصلي اللي بعد العصر. إن شئت صليت وإن شئت جلست. لك ذلك وذلك. ما هو ركعتين إذا كان ما بيصلوش، إذا كان بيصلوا
الله.
لا ما أنا بقول هو يصلي طبعا، إذا دخل هو بعد العصر يصلي. أنا أخذ ما فهمتش بس كويس، وقلت حكم برضو تاني إن شاء الله يستفيد منه الأخ، وإذا كان في أخطاء قولوا لي عليه. إذا دخلت بعد العصر صلي ركعتين طبعا، ما إيه دخلت المسجد لأي غرض صل ركعتين، هذا مسبوط كلام سليم.
ما حكم صلاة
يعني هذا جائز في هذه الظروف بس، إنما في العموم ما تصليش بعد الصلاة، إنما دخلت المسجد هذا لك أن تصلي بس.
ما حكم صلاة المرأة في المسجد إذا كان قريبا من منزله؟
لا لا تواظب عليها، ما تواظبش عليها لأن ده في حرج عليه، وفي كمان يعني فرض على نفسها ما لم يفرض عليها الله، لم يفرض عليها يا جماعة، فأنت في حل لما تجي عن نفسك وتحرج نفسك بهذا كل وقت تخرج تصلي وتسيبي الحلة وتنزلي وتسيبي الطبيخ وتنزلي. لا من قال هذا؟ لا، فالنساء ما كانوا يفعلوا ذلك في يوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة. حبيت تصلي حبيت، ما ترك بيتك أفضل لك، أفضل لك بالحديث، والحجرة الداخلية أفضل من الصالة. كل ما كانت المرأة في كن وفي ستر ربنا يحبها أكثر ويرضى عنها أكثر، وهكذا. فده كله موجود تجمعه مع بعض تاخذ منه الفائدة إن شاء الله.
ما حكم صلاة المرأة بدون جورة؟
لا تلبس جورة، هتعرف تغطي رجليها وتكتف نفسها باللبسة، تحط رجليها فوق الهدوم وتكبل نفسها بالهدوم وتكتف نفسها، لا ما ينفعش تتعب، فتحط شراب عشان ما تظهرش منها شيء، كلها مغطاة إلا وجهها وكفيها بس.
هل يجوز للأرملة أن تسافر بمفردها للعمل لتعول أبنائها، مع العلم أنها كبيرة في السن وهي يعني اعتادت على السفر منذ الصغر؟
الأرملة تعمل إيه؟
تعمل، بتسافر لتعمل،
سفرها من غير محرم يعني النبي صلى الله عليه وسلم منعه ولم يجزه، ما بلا تشتغل بها. لا، فدي كلها أشياء لم تكن عند المسلمين الأوائل أبدا. الحياء من الإيمان هاء خير كله، راحة جاية كل يوم في وسط العربيات والسيارات وتقابل رجالة وتحتك برجالة، هذه مصيبة كبيرة، ويجرأ المرأة ولا يقدر بعد ذلك أن يمنعها جوزها أو أبوها. فالقيود الضوابط الشرعية تشتغل في الحتة اللي فيها تتاجر في شمال، تروح السوق وتشيل بضاعة وتبيع بنفسها لبسها الشرعي وتبيع كما كان النساء في يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مانع. تشتغل في البيت خياطة، مفارش، أي شيء تعمله، تغير نفسها إلى هذا حتى لا تتعب، متعب عليها كمان، تروح كل يوم. ده الراجل لو عمل كده بيتعب، ما بال المرأة تروح كل يوم تسافر وترجع. فهذا كله إن شاء الله ليس بالضوابط الشرعية. خليك معايا، خليك معايا إن شاء الله.
يقولون إن أزواجهم، أن أزواجهم مقصرين لأنهم يقضون كامل اليوم في الع... العمل أو في المسجد دون مبالاة بمشاعر الزوجة، ويقولنا أننا لسنا ضد ذلك، ولكن يريدنا العدة والوسطية، ودائما ما يسمعون من الرجال كلمة أنا تعبان أو أريد النوم، ويريدون النصيحة
يهرب. جزاكم الله خيرا، هذا كلام سليم. إن لزوجك عليك حق، ولولدك عليك حق، لربك عليك حق، ونفسك عليك حق، فأتي كل ذي حق حقه. لازم تديه قسط، قسط من إيه؟ من السكون معه، والتحدث معه، والملاطفة والمداعبة، كل هذا من وظائف الرجل الضرورية التي يسعد بها المؤمن في حياته. وهي كذلك تقابلك مثل ما تقابل أكثر بالضوابط الشرعية كلها. فأنكح نفسي وإخواني أن يجعلوا قسط من هذا الشيء لازم، وما تهربش من العيال عشان تسيبها العيب كله عليها، لا تقول عشان برضو تساعدها. كان عليه الصلاة والسلام بمهنة أهله يساعدهم، يشيل الطفل ويسكته ويفتح الباب ويعمل كذا ويشتغل معهم في البيت. بلما بتشتغل المرأة مش نايمة، تشتغل الشغل كتير عليها يساعدها. فهذا كله حياة الصحابة. لو رجعنا إلى هذا الأمر بتاعنا كلنا عرفنا الضوابط، فتعمل أنت خلي لك قسط في وقت معين، في يوما تقعد مع أولادك وزوجتك، وقيت الوقت للعمل والراحة. ولو كنت تعبان برضه تقعد معها ساعة، كيف تخش تنام على طول؟ لا، وهكذا. فهذا كله إن شاء الله بالضوابط الشرعية والوسطية كل شيء إن شاء الله.
شيخنا يسألنا أيضا ما حكم لبس الفتاة للفستان الأبيض في زفافها؟
إن كان في وسط النساء بس ما إن شاء الله ما في شيء، على ما قدر ما معلوماتي. وإن كان بتخرج بيه أو تطلع بيه والناس رجال يشوفوها، لا وهيكون طبعا مش مستور أو مكسب عليها، يعني محبوك عليها. فكان هي خارجة أو ماشية وسط الرجال تلبس حاجة فوقه وتغطي نفسها، ما فيش مانع تبقى مش شايف البستان الابيض ده، وتحوش عند الحريم تقعد. بس
حاول برضه تتفادى اللون الابيض.
نعم،
تتفادى اللون الابيض.
الابيض تلبسه في بيت جوزها مش بره. مره لا، لو جوزها لبسه بستان ابيض او جلابيه بيضة ما تلبسي، لا تلبس بس في البيت، خروجها بيه لا. زي كان النساء في كنا نروح عمره ولا حج، النساء لابسه في المصريات لابسين ابيض في ابيض، خد بالك، ولابسه ايه الطرحه بيضه كده او الغطره، يخش وسط رجال ويخرجوا من باب الرجال، لو شافوهم الحراس يطردوه يطلعوه، لكن ما بيخرجوش بالهم. ليه؟ لا يلتفتوا اليهم. ليه؟ لان هم لابسين ابيض في ابيض. فده كله طبعا مخالفات شرعيه. اما تروح تلبس ابيض في ابيض راح الحاج، لا دي حاجه تلبسي اللبس اللي موافق للشرع. ابيض في ابيض ليه؟ خليه جوه الابيض معلش، وفوقه حاجات غطره بتاع ده، عباءه، اي شيء يستر، او جلباب طويل وهكذا.
وحكم قيامها بتسريحات للشعر، تسريحات للشعر مختلفه ووضعها للمكياج.
ما فيش مانع دين العرس، تهيئها العرس. وكان النساء يتهيئن عند نساء اخريات، زي واحده بتعمل تسرع لها الشعر وتوضب لها نفسها، كل هذا جائز فيه بضابط الشرعي. ما رح تخش على جوزها زي ما هي كده، لا لازم تزين نفسها لزوجها وهكذا. نعم، دون تشبه بالرجال او تشبه بالنساء السفرات. المرأة المسلمة تشوف واحدة مسلمة تعمل لها فيش مانع. نعم.
شيخنا يسألنا ما هي المخالفات أو الأخطاء التي يجب عليهن أن يجتنبنها في أعراسهن؟
ما نقولنا الاختلاط طبعا، لا يكون في عرس مختلط، الرجال في مكان والنساء في مكان، والنساء تضرب بالدف وتقول كلاما ليس فيه يعني شيء مخالف للشرع، ما فيش مانع للنساء بس. وبعدين طبعا اما تقعد مع النساء وتيجي تروح تستر نفسها وتروح مع زوجها في البيت. في حاجه ثانيه غير كده؟ لا. وطبعا ما فيش بقى موسيقى ولا اشياء. اذا كان الناس يخافوا الله تقعد نساء بعضها والمراه تشرب بالدف بس مع نساء اخريات، نساء مش رجال، وهكذا. في شيء ثاني؟
عدم الاسراف.
نعم
الاسراف
ولا
الاسراف؟
نعم لا تسرف. تسرف يعني لا بس تعجب اكل ما خير، تاكل الناس خير، من ده من ايه؟ من دواعي العرس يعني، من اكل الرجال اكل النساء. اذا كان عندك مقدره لازم تقدم لهم شيء، تكون في الفرح كده عرس كده مش في حاله، تقدم لهم شيء عشان يشعروا بالفرح.
يسألنا عن حدود عورة المرأة على المرأة، عورة المرأة على المرأة.
زي المرأة والمحارم زي بعض. المرأة عورة المرأة على المرأة، عورة المرأة على المحارم. ما تشوفش إبط أختها، الإبط لا، الصدر مفتوح ده لا، لبس عادي نصكم ممكن، ساقها ده باين يعني إذراح، وساقها اللي تحت نصه برضو باين قدام النساء وقدام المحارم، أبوها أخوها ابنها. بس والإبط ما يظهرش والبخاد ما يظهرش حتى قدام ولادها، ابنها ما يشوفش بخده لا، يتعود على كده ويبص العورات وينسى على عدم الحياء. فالمرأة اللي بتربي الأولاد لن تكون عندها حياء وتربي الأولاد على الحياء. نعم.
وعورة المرأة على المرأة
ما زي ما نقول نفس الحكاية.
نفسي.
طيب. شعرها طبعا عريان، شعرها مكتوب حاسرة الرأس مع أخواتها أو مع المحارم جائز.
ما المقصود بالنمص؟
يعني تلقط الشعر، تلقط الشعر شيله نامسها، شيل الشعر من وشها أو من الحواجب أو تربع الحواجب تنمص نامسها. فما تشيلش من الحواجب، في حواجب ساعات ربنا خلقها هكذا شبكة بعضها لا تروح فتح الحتة دي، لا ما تفتحيش، لا تغيري خلق الله. ربنا خلقك كده وانت غير التانية والتالتة، كل واحدة لها ربنا جعلها على ايه؟ على هيئة، فلا تغير ما خلق الله عليه. ولا النمس بالوش لا ما يكونش. انما الانسان تنظف نفسها، تغسل وشها، كل هذه الاشياء، وتظهر سرح شعرها، كل هذه الأمور اللي هي عادية وتظهر بها مظهر طيب ما فيش مانع. والنظافة مهمة جدا. وهكذا تحط طيب لزوجها وفي وسط أخواتها.
ما حكم لبس الدبلة للرجل أو المرأة؟
في المرأة خاتم، ما الدبلة خاتم، تجيب لها خاتم يعني دبلة فيها ايه فوق كده حتة حالية فوق من الذهب، يكون مفتوحة يكون أحسن عشان ما يكونش محلقة. والرجل لا يلبس فضة، بس ما يلزمش إنه هو يعمل له الفضة اسمه على الزوجة على 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 الدبلة وتكتب اسم الزوجة، لا، هي حاجات عادات غير إسلامية. إنما يلبس فضة جائز في حدود معينة.
طيب نكتفي بهذا القدر لأجل إقامة الصلاة إن شاء الله.
نعم.
إقامة الصلاة بعد الصلاة
تفضل.
نتكلم على التبرع. نتكلم على التبرع.
إخوة جزاهم الله خيرًا. في أحد
السلام عليكم.
السلام.
أنا رجل في الحي ظروفه المادية والصحية قاسية جدا، هو قد لي 3 أيام وله كسلان يكره اليمنى ويكره
ارفع شيل دي شيل يا ولد
معروف، ثم صدوق تحت الباب لمن أراد أن يتبرع له بشيء. وبارك الله فيكم.
حط في البيت حط في البيت. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
من كتاب الأصول الثلاثة.
كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا إلى إعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون أي يوحدون
أن ملة إبراهيم الحنيفية السابعة التي خلقت لها وما خلق الجن إنس الجن إلا ليعبدون حنفية أي أخذ التوحيد ونبذ الشرك الميل كل الميل إلى التوحيد ونبذ الشرك وخلقت أنت أن مسلم لذلك لتعبد الله وحده مخلصا له الدين بعدين
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
يا سئلت ما هي الأصول الثلاثة التي يجب عليك أن تعرفها أو تعلمها بقول ثلاثة أصول أن تعرف ربك وتعرف رسولك وتعرف دين الإسلام تعرف ربك بأسمائه وصفاته وتؤمن به مجرد معرفة لا تكفي إذا عرفته فآمن به وخذ بما جاء في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم تعرف الرسول حقا معرفة أنه بشر لكنه خير البشر وسيد البشر عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وما ينطق عن الهوى وتطيعه كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك إيه أن تأتمر بما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهي عما نهاك عنه وزجر وتصدقه فيما أخبر ولا يعبد الله إلا بما شرع تكون هكذا موقفك من الرسول أن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الرسول فقد أطاع الله كل هذا في التبسيط في القرآن والسنة وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة دين الإسلام اللي هو في الكتاب والسنة بأصول والفروع وهكذا. دي الأصول الثلاثة.
الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
قيل مكان ربك، قيل لك من ربك، تسأل ابنك أو تسأل نفسك، قل هو لا معبودي، هو إيه؟ هو الذي خلقني،
هو الذي رباني ورب
جميع، رباني الرب، رب الناس، رباني ورب جميع العالمين بقدرته، بنعمه، يربيك بالنعم.
والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم، الدليل انك انت مؤمن بالرب العظيم تقول الحمد لله رب العالمين، والرب رب الناس كما قال ربنا لموسى عليه السلام ويتصنع على عيني، ربه على عيني سبحانه وتعالى، صنع على عيني، كذلك يربي الانسان بالأخلاق، بالخير والشر، بالمعصية، بالنعمة وبالحرمان، يديله رزق ثم يقتر عليه، يربيه تربية، كل التربية، يوريه أشياء حتى يعرفها طيبا ثم يتمتع بها ثم يمتعنه بزوال بعضها، كل دي تربية. والناس تفهم أن هذا انتقام من الله إلا إذا كان إنسان عاصي أو إنسان لا يرضى بقضاء الله وقدره، إنما المؤمن يعتبر هذه كلها تربية ويأخذ بالأسباب لعمل الخير وترك الشر ولا يأس بالروح الله.
وكل ما سوى الله عالم أو عالم وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
رب العالمين، كل ما سوى الله في العالم عالم، كل ما سوى الله عالم العوالم الإنس والجن، وأنا واحد من هذا العالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم النبات، كل هذا، وأنا واحد، أنت إنسان بقى من هذا العالم، فأنت مربوب لله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
إذا قيل لك إيه؟
بما عرفت
ربك. ما عرفت ربك، الناس يقولوا عرفناه بالعقل كما يقول الفلاسفة، وهذا خطأ. عرفناه بآياته كما جاء في القرآن والحديث، أن تعرف ربك بالفطرة أولا، لأنه فطرك على التدين وعلى التوحيد. قال تعالى أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، في عالم الذر أخذ عليك العهد أن تكون موحدا عابدا له سبحانه وتعالى. هذا إيه؟ الفطرة. ثم الآيات الكونية والمخلوقات، الآيات الكونية التي خلقها الله، بثها الله في الآفاق، في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، لآيات لأولي الألباب. ثم بالآيات القرآنية أنزلها ربنا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المعرفة الله عند المؤمن بآيات الشمس والقمر ومخلوقات السماوات والأرض، كلها مخلوقات، السماوات السبع والأرضين السبع. تفضل.
والدليل قوله تعالى أيضا في كيف عرفت ربك، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
من آياته الشمس والقمر، الليل والنهار، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وجود الله الذي خلقهن إن كنتم بآياته مؤمنين، نعم، إن كنتم إياه تعبدون. فهذا كله الآيات دي تجعلك تؤمن بالله ويرفع الله درجة إيمانك. ومخلوقات العظيمة دي لا تسجد له رغم أنها وجودها يعني شيء عجيب، وحالتها يعني تدل على أنها مخلوقات عظيمة، وهذا كله من خلق الله. فبالرغم من ذلك لا تسجد له كما يسجد الناس للشمس أو للقمر أو النجوم، واسجد له الذي خلقهن تكن مؤمنا إن شاء الله.
وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
نعم. ومن أين الآية؟
إن ربكم الذي خلق
ربكم الله،
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر كذا، أن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالق. فقال تبارك الله رب العالمين. هذه كلها آيات تبين عظمة الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن الرب سبحانه هو الذي يعبد وحده الذي خلق هذه المخلوقات. نعم.
والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الرب هو المعبود. الآية الأول آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد يعني شركاء ونظراء، لا تجعل الله شريكا على هذا الخلق العظيم الذي لم يشترك فيه أحد مع الله في تدبيره وإنشائه. فتبارك الله رب العالمين.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء.
قال ابن كثير نعم الخالق لهذه الأشياء ومستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. نعم.
وأنواع العبادة التي
أنواع العبادة نعم التي أمر الله بها
مثل الإسلام والإيمان
والإحسان. للعبادات أمر الله بها الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان
والإحسان
الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، يعني تأخذ عباداتك عن طريق الإسلام والإيمان والإحسان أعلى درجات الإحسان. والإسلام أركان معروفة تأخذ بها وتؤمن بها وتطبقها وتأخذ بأصولها وفروعها. والإيمان أركان الإيمان والإيمان فوق الإسلام، كل إسلام، ولكن إذا ذكر وحده يعني الإيمان درجة أعلى في الإسلام، يشملها الإسلام أيضا، المسلمون في مسلمون ومؤمنون وكل من الإسلام لا يخرج عن الإسلام، ولكن المؤمن أرقى في الدرجة من المسلم فقط إذا عمل مقتضى الإيمان درجات، والإحسان درجة أعلى ثلاث مراتب وكلها إسلام وهكذا. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعمل الشيء ابتغاء وجه الله خوفا من الله ورجاء لله في الله سبحانه وتعالى.
ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة،
ومن الإسلام الدعاء والرجاء، دعاءك لله ورجاءك من الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى والرهبة والرغبة، كل دي العبادات تأخذ بها من الله، رهبة في الله ورهبة من الله. نعم.
والخشوع والخشية والإنابة،
الخشوع والخشية والإنابة، وإياي فارهبون فلا تخشوا الناس واخشوني وأنيبوا إلى ربكم، كل هذه من العبادات، أن تخضع نفسك وتروج نفسك على أن تأخذ هذه الأمور، هذه الأمور تجعلها من عبادة الله سبحانه وتعالى.
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة،
والاستعانة بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله. تفصيل، لو استعنت بإنسان فيما يقدر عليه حي جائز، واستغيث به كذلك وحي لأنك تحتاج إلى معونته لا بأس بذلك، ليس بالميت ولا تطلب من الميت، ولكن الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تكون إلا بالله، والاستغاثة من أمور لا يقدر عليها الإنسان لا تكون إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، واستعاذة واستعانة واستغاثة.
والذبح والنذر،
الذبح لا يكون إلا لله خالصا، حتى لو ذبحت ذبيحة تأكلها سم الله عليه، وكن قصدك وجه الله، تأكل وتطعم الناس أو تذبح في الأضحى، عيد الأضحى إن شاء الله تخطب بها وجه الله نسكا وتقربا إليه، وأعظم من أعظم الأعمال في هذا اليوم إراقة دماء الضحايا، فالذبح يكون خالص لله سبحانه وتعالى، ولا تذبح الأولياء ولا القبور اللي في القبور في الموالد وغيرها، هذا شرك، يعتبر من الشرك من نذر غير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، فخذ بالك من هذه الأمور.
وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى،
وكلها مذكورة في القرآن والسنة، دي كلها عبادات وطاعات ونسك تقدمها لله سبحانه وتعالى.
والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
كما سبقا قال في الذكرى في قبل ذلك، يعني مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله غير الله، والمشرك يدعو غير الله مع الله، بعض الناس يكتمون المشرك يعبد غير الله، لا، غير الله مع الله، نحن كده مشرك، إنما اللي يعبد غير الله ملحد، عافانا الله وإياكم، إنما يعبد غير الله مع الله مشرك، بيقول في ربنا لكن له شركاء، كما كان العرب يعتقدون، ستة في الأرض واحد في السماء، وربنا فوق، هو الرب إله الآلهة في عندهم في عقيدتهم، فيعترفون بالله على طريقتهم، ولكن لا يصلون إلى الله إلا عن طريق الوسطاء، دي مش شركهم أنهم يصلون إلى الله إلا عن طريق الشركاء والوسطاء، ما نعبدهم أي ما ندعوهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، لا بيخلقوا ولا بيرزقوا، معنى كلامهم ما إيه دول يقربون إلى الله، فهذه عقيدة المشركين، فلا تعتقد هذه العقيدة، ومن يعتقدها انصحه ونبهه أن يدعها إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى.
والدليل قوله: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
صرف شيئا من هذه الأمور المذكورة لغير الله، صلاته لغير الله، صيامه، عبادته، خشوعه، رهبانيته، أو يرهب الله سبحانه وتعالى من الله، كل هذه الأمور المذكورة إن وجه إليها شيء إلى غير الله فهو مشرك. كما قال إبراهيم عليه السلام: قل إن صلاتي، ربنا قال عنه في القرآن: ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والقصد من ذلك تفصيلا الذي أشرك حقيقة باعتقاد يكون كافر وخارج من الدين، وكان وعلموه الناس إذا علم ورشد ونصح وبين له ثم أشرك بعد ذلك وعرف أن هذا شرك فالوزر عليه وهذا الحكم ينطبق عليه. إنما واحد لا يعرف جائز نعلمه ونصبر عليه، لأنه نشأ في بيئة صوفية كل أهله يروح القبور ونادوا أصحاب القبور فهو تعلم منهم، فلا يصح أن نقول ده مشرك، لا، أعماله شركية حتى نقيم عليه الحجة بأن هذا شرك بالدليل من الكتاب والسنة، فإن أصر بعد ذلك على طريقته فينطبق عليه الحكم هذا، والحكم لله ثم لأهل الدين والإيمان العلماء.
والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه.
الدليل برهان من عندك؟ نعم.
إنه لا يفلح الكافرون.
وما يدعو من دون الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يدعو معلوش برهان، يعني ما عندوش سند، ما عندوش دليل من عند الله أو من واقع الحياة. كما يرى كل الناس مربوبون وكل الناس عباد لله ومخلوقات الله خاضعة لله، فليس هناك إلها آخر تعبده من دون الله. فربنا بيأكد هذه الأمور بهذه الآيات العظيمة.
ففي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وكان الصحيح الدعاء هو العبادة.
هو العبادة الصحيح، الدعاء هو العبادة. لو قلت يا سيدي الحسين دعوته وأدعوته وعبدته، تنادي على الولي دعوته وعبدته، كما جاء في الحديث الدعاء هو العباد. وقوله تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة.
والدليل قوله تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
الآية الكريمة: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أدعوه مخلصا له الدين. الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائي، يستكبرون لا يدعون ربهم ويستغنون بما عندهم من نعم، عندهم الأشياء ربنا امتحنهم بها، ف لا يقول لا يحتاج الأمر أن أطلب من ربنا إيه وكل حاجة عندي، فيستكبر عن عبادتي ويستكبر عن السجود والركوع، هؤلاء سيدخلون جهنم داخرين، يعني هذا يدخل جهنم صاغرين حقيرين بعد هذا الكفر والشرك.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
دليل الخوف من الله: فلا تخافوهم. الخوف العبادة، خوف العبادة، إنما خوف الفطري لا يلام على الإنسان، كأنك تخاف من الثعبان وتخاف من اللص أن يقتلك أو يضربك الأبعد، فهذا لا تلام عليه. كما فزع داود من الشخصين الذين سوروا المحراب، لا يؤاخذ على هذا، جايين يقتلوه أو شيء، فهذا الإنسان هذه فطرته. إنما الخوف العبادة، كأنك تخاف منه أنه هو ينفعك أو يضرك بغير إذن الله، ينفعك ويضرك بإذن الله ما فيش حاجة إن أراد يعني، إنما بغير إذن الله هو شخصه، الشخص ده ينفعك بمفرده أو بنفسي أو يضرك، لا، شرك بالله، دخلت في الشرك. فالإنسان لا يعتقد أن إنسان ينفع ويضره إلا بإذن الله. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
يرجو يعني يطلب من ربنا ويتمنى من الله أن الله يعطيه، رجاء من الله وحده، إلا فيما يقدر عليه الإنسان بأسلوب عزة. من كان يرجو لقاء ربه، يرجو يتمنى أن يلاقي ربه على خير، فليعمل عملا صالحا، يتمنى لقاء الله، يحب لقاء الله عندما يموت، يحب لقاء الله ويفرح بأن ربنا سبحانه وتعالى سيدخله في نعيم ويرى بشرى قبل موته، فليعمل عملا صالحا. أو الإنسان يتمنى ذلك في حياته، ويعرف أنه حيقابل ربه سبحانه وتعالى. من حب لقاء الله حب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فالذي يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تقول ربنا أنا بحب ربنا، إيه الدليل؟ عملك. لا ينفعك القول، فليعمل عملا صالحا، يعني العمل هذا شروطه أو شرطه أن يكون صوابا وأن يكون خالصا، عمل الصالح. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عندما يعمل عمل لا يشرك مع ربه أحدا في العبادات والطاعات المذكورة وغيرها من العبادات.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
توكل على الله، توكل يعني تدع أمورك لله، وهذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب. فأنت لله المثل الأعلى، توكل إنسان يقضي لك حاجة، يقضي لك أمور، ولله المثل الأعلى، فأنت يقضي لك الحاجة، ولكنك تأخذ بالأسباب فيها، دي أسباب. ولكن توكل الأصلي والذي تقصد منه منفعة الدنيا والآخرة، والذي يقدر عليه الله وحده، هو على الله. توكل على الله يعني تعمل تقبل الأسباب وتسأل ربك التوفيق والسداد، مش تمشي غير أسباب، لا يمنع التوكل من الأسباب، بل يجب الأخذ بالأسباب. من توكل على الله فهو حسبه، يكفيه. هنا عرفنا على الله توكلوا، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، مش كده الآية؟ توكل على الله إن كنت مؤمنا. نعم.
وقوله: من يتوكل الله فهو حسبه،
من يتوكل الله فهو حسبه. نعم، يكفي، كفاية أنك توكل على الله، وهذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
الرغبة والرهبة والخشوع، الآية الكريمة: إنهم كانوا المؤمنين أو الأنبياء، الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، يسارع إلى الخير، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، لازم الميزان لا يتحقق إلا بالرغب والرهب، ترجو وتخاف، لازم الاثنين، تخافوا بس هتيأس، تحبوا بس، رغبا بس هتطمع فيه وتسيء الأدب مع ربك، كما فعل النصارى الله محب، واليهود يأسون من روح الله رهبة، فدول مخطئين، دول مخالفين لأصول الدين الصحيح، يعني كفار وأيضا آخرين، والإسلام وصل رغبا ورهبا. وكذلك في الأعمال، كذلك في تربية الأولاد، لن ترغب وترهب، ليس كترغيب الله وترهيب الله، لا، تأخذ من هذا درسا، ترغب العمال في العمل وترهبهم بالجزاء، طبقا لهذه القواعد العظيمة الربانية، تطبقها في الدنيا بما يناسب الناس، ليس هذا محاكاة لعمل الله، لا، ده تعليم من عند الله. لازم الرغبة والرهبة. فربنا يسير معك بهذا الدين العظيم بالرغبة والرهبة، ترغبه وترهبه والخشوع. لو كانوا شرف خير رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني خاضعين متواضعين أجلاء، تخشع وتخضع وتكون ذليل لله. وفي الحديث من تواضع لله رفعه الله. كان لنا خاشعين.
ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني.
الخشية تخشى الله، وفي فرق بين الخشوع والخشية مذكور في الكتب العقيدة، عاوز الإنسان يراجعها إن شاء الله. الخشية قوله تعالى فتخشوهم واخشوني، لا تخشى من الخوف برضه، لا تخشى الناس واخشوني، في حالة جهاد المؤمنين وغزوهم للبلاد الكفار أو المشركين. أما يجتمعوا المشركين ويكسرون ومعهم أسلحة ومعهم أشياء ومعهم أشياء يحاربوا بها أجهزة وعدد أكثر من المؤمنين وعددهم أكثر، فربما بعض المؤمنين يخشون أو يخافون من هؤلاء الكفار. فلا تخشوهم واخشون، إن خشيت الله ولم تخش المؤمنين الكفار نصرك الله عليه، ما يغركش الكسر. كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اخشوهم واخشون، نعم، إن كنتم مؤمنين.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
الإنابة الرجوع، وأنيبوا ربكم وأسلموا، الإنابة ترجع إلى الله. يعني لو أخطأت أو تهت في أمور الدنيا أو في أمور أو خلفت ترجع إلى الله، تنيب. عبد منيب يعني الرجاع إلى الله. وأنيبوا ربكم وأسلموا له، مش كده الآية؟ تنوب وتسلم له، يعني تسلم نفسك له وتخشع له وتخضع له وتستسلم له سبحانه وتعالى. ارجع يا رب، دايما تكون رجاع. المؤمن رجاع، يعني كلما شرد وراح بعيد يرجع نفسه إلى حضرة الإيمان، إلى مرضاة الله سبحانه، إلى طاعة الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
للاستعانة استعان بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت بالحديث فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه الإنسان. الاستعانة بالله على طول، ولكن تستعين بالإنسان فيما يقدر عليه. حتى الحيف تستعين بإنسان وربي أعني واجعل فلاني يساعدني، إن ربنا سخر هذا الإنسان لمساعدتك، استعينوا بالله واصبروا. تطلب الاستعانة وألف والسين والتاء للطلب. استفتى طلب البتية، استعانة طلب الإعانة. يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الله على كل شيء قدير، وهو يحب الذين يستعينون به. وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، العابد لله يستعين بالله. فضل.
ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
يستعيذ بالله، واستعيذ من الشر، من أي شيء يصيبك من الشر. استعاذة. واللياذة للخير، ألوذ به في الخير، أن ربنا ألوذ به ليرزقني ويكرمني، يعني هذا في الخير. والاستعاذة فيما تخاف من الشر، قل أعوذ برب الناس، تلجأ وتلجأ إليه وتهرع إليه سبحانه وتعالى مستعينا به. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق الذي خلق الفلق من آيات الله العظيمة، برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. شوف كم استعاذة من شر الوسواس الخناس، لأن الشيطان كيلو ضعيف ولكنه خطير على الإنسان. أكبر عدو الإنسان هو الشيطان، ثم نفس الأمارة. فخذ بالك من هذا، فاستعيذ بالله من الشيطان، واستعيذ بالله من كل كافر وظالم، واستعيذ بالله مما يضرك، الجأ الله وارع إليه، استعيذ برب الفلق والعوذ برب الناس. نعم.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
نعم، يستغيث بالله يعرضوا من ربنا الغوث المدد من الله سبحانه وتعالى. ما يقولش فلان الغوث واحد والي، لا، الغوث هو الذي يغيث الناس هو الله سبحانه وتعالى. ليس هناك إنسان يغيث الناس ميت ولا حي إلا بما يقدر عليه في حدود طاقة الإنسان. استغاثه الذي من شعاته الذي من عدوه، يعني طلب منه الغوث والإعانة، والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى في كل الأمور التي تعجز فيها عن القيام أو عن شيء يساعدك تتعاون به على تفريج كربك وإزالة همك وإزالة الخطر، فيكون ذلك بالله وحده. تستغيثون ربكم في الحرب، يستغيثوا من؟ تستغيثون الله. إخوانهم موجودين معاهم يعدوا القوة والكفار أمامهم، يستغيثون بالله سبحانه وتعالى فاستجاب لكم. فالاستغاثة بالله، قل استغيثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغثني يا فلان من ميت، لا، يستغيثوا بالله أو بمن من البشر في كل ما يستطيعون عليه إن كانوا حاضرين معه، ليسوا بعيدين عنه أو موتا. لا. نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أول المسلمين؟
أول المسلمين.
نعم. الذبح، قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قول إبراهيم عليه السلام كذلك. صلاتي وذبحي، يعني كل العبادات، ومحياي ومماتي، كل حياتك تكون لله، تعيش لله وتموت لله، في مرضات الله وابتغاء مرضات الله، وتستنفذ الطاقات في مرضات الله، وتجتهد، وكل يوم تحاول تحسن من أسلوبك في العبادات والطاعات، وتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى بطاعته والخشوع له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي ومحياي ذبح ومماتي، وكمان الآية فصل ربك وانحر، تنحر لله وتذبح لله، فالذبح يكون إلا لله. ولا في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح لغير الله زي في المولد أو عند قبر الولي، والشيطان يلبس عليهم ليه فلان تعمل كده، يقول لك لا، الذبح لله والثواب للشيخ، يوريك أنه يذبح لله. لا، إذا ذهبت هذاب الإنسان إلى قبر يذبح عنده كما يذبحون عند القبور، فهذا كله ذبح لغير الله، فلا يذبح إلا في مكان يعني عادي، عند بيته عند جزار في قريته يوزع اللحم على الفقراء وأقربه، هذا الذبح. فكل هذه العبادات تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، شكلة بتسمي الله وتكبر.
ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
نعم، الحديث.
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
يوفون بالنذر، والنذر ثلاثة، النذر ثلاثة، نذر مشروط، ونذر خالص، ونذر لغير الله. النذر غير الله طبعا ده مرفوض بتاتا لأنه من الشرك على طول. الكلام بقى في النذر مشروط، إن ربي ابني نجح هقدم لك ذبيحة أو أعمل عزومة للفقراء، هو حلال، ولكن له في كراهة، لا تشترط على الله تقدم، إذا ربنا أدك نعمة قدم لله شيء من غير ما تشترط على الله، ده المؤمن الخالص. ربنا أدك نعمة شكر نعمة بإيه؟ بالذبح أو بالصيام أو بالصلاة، صلي أو تذبح أو تصوم لله، كل دي قربات جزاء ربنا أعطاك أو من غير ما يعطيك أشياء زيادة نعمته عليك. وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، تشعر أنك أنت فقير إلى الله وأنك أنت لا تساوي شيء، ولولا فضل الله عليك لهلكت. فتقد. والنذر الخالص لله هو ذا المحمود الدرجة العليا، إني نذرت لك ما في بطني محررا. قالت أم مريم، حنة أم مريم، نعم أم مريم مرات عمران، نذرت لك بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. خالص لله، نذر خالص لله، تقدم نذر خالص لله في أي وقت تحب. وأحسن النذور التي في مكان الحج، وليوفوا نذورهم، نذرت أنما تروح تحج تتبع ذبيحة تانية تقدمها لله، أو تطعم فقراء، أو تديهم فلوس، نذر. ومن نذر فليوفي، تقدر عن النذر قول بي، تقدرش ما تخرش، تقدرش ما تخرش، وتنذر فيما تقدر عليه وما تملك. واحدة صحابية جليلة بحثت عن حاجة تركبها، وجدت ناقة هدية طيبة ركبتها، وقالت خلاص وصلني لبيتي أو مكاني، وإذا وصلتها قالت توفى أذبحك وأذبحها وأقدمها إلا. فالنبي قال لا ده طلعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصباء، ما تعرفش. قال لا نذر فيما يملك الإنسان ولا ما يقدر عليه، كده الحديث. فهي تقدم لي، لا مش بتاعتك، تذبحيها ازاي الى اذا كان اذن صاحبها ما كذا. فهذه كلات في النذر، وفي اشياء تانية ربنا يعلمنا ويفقه. توضي بخدا تراح عشان توضي وتستعد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل. رحمة أصفار كثير، وطبعا الحريم كلها بتيجي زي ده متنفس الأولاد مع ساعة المغرب، يجوا الحريم يخشوا في مكان الحريم يجوا معهم أولاد ويحصل ضوضاء يحصل شيء. فمشايخ المسجد قالوا نمنع الأطفال، فمنعوهم يوم أو اثنين ثم رجعوا تاني تركوه. لأن هذا كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والولد يبدأ يبكي مع أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن الصلاة حتى لا يزعج أمه. فهذا موجود عشان يتعلم الطفل. ما تعلم فين؟ لازم يجي المسجد وتعلم ويتربى ويتأدب وهكذا. ولو سمع الطفل معلش، الإنسان عنده أطفال، أما واحد مرة يرفع صوته معلش، لازم في شيء من التنازل حتى يقبلوا الأطفال ونحبهم، ولا نقهرهم في المسجد، ولا نعبس في وجوههم، ولا نطردهم كما يفعل بعض وسواسة من بعض الناس. لا، نشجعهم ويعطيهم الروح الطيبة والوجه البشوش حتى يحبوا الإسلام والمسلمين. وهذا ما أعنبه من هذا الموضوع، والله أعلم. نعم. أو الحسن والحسين كان كما قال ذكرنا الشيخ الله يكرمه، كان يخطب على المسجد على المنبر، الحسن والحسين يتعثران به توبيهما، بيكعبلوا في التوب بتاعه، نزل وشلهم، ما قالش اخرجوا يا عيال تيجوا ليه؟ لا، فهذا كله موجود. ها، وبنت زينب ما يرفعها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. فدي كلها أشياء موجودة في السنة، بس احنا ضاق صدرنا، لا، نضيق صدرنا بالاشياء الجائزة، الاشياء المحرمة او المكروهة اللي ذكرها الرسول نعمل.
شيخنا، هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر؟
لا، انا قلت قبل ذلك على قدر معلوماتي من الشرع، دخلت المسجد وجدت المصلين يصلون الجماعة، هتخش في معظم، ليس عليك تحية مسجد. المهم انك انت لما تدخل، هذه واحدة، لما تدخل تصلي ركعتين، كان في الصلاة، في صلاة تخش فيها، وليس عليك تحية مسجد بعد كده. انما تحية مسجد انت صليها عندما تدخل ولسه في وقت والناس لسه ما اقاموا الصلاة. فإذا وقفت في الصف مع الناس وانت جيت ساعة الإمام، إقامت الصلاة وأقاموا، صلي معه، ليس عليك تحية مسجد. من قال لها تحية مسجد بعد الصلاة؟ المهم أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية مسجد إذا كان الصلاة لم تقام، إذا أو أنت دخلت في أي وقت صلي ركعتين تحية مسجد، ولكن صلاة العصر ما تصليش تحية مسجد تاني. دخلت لقيت النبي يصلوا، صليت معهم، ليس عليك تحية مسجد. إذا كنت بقى جديد أما يصلوا شيء تاني، صلي، فلو تصلي بعدهم بعد العصر، ده اللي أعرفه أنا في السنة.
دخل المسجد، دخل المسجد بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب،
يصلي، يصلي، يصلي لك الصلاة حتى وقت الأذان. لمن شاء، من شاء يعني إيه؟ يصلي اللي بعد العصر، إن شئت صليت وإن شئت جلست، لك ذلك وذلك. ما هو ركعتين إذا كان ما بيصلوش، إذا كان بيصلوا
الله.
لا، ما أنا بقول هو يصلي طبعا، إذا دخل هو بعد العصر يصلي. أنا واخذ ما فهمتش بس كويس، تأخذ وقلت حكم برضو تاني إن شاء الله يستفيد منه الأخ، وإذا كان في أخطاء قولوا لي عليه. إذا دخلت بعد العصر صلي ركعتين تحت، طبعا، مال إيه؟ دخلت المسجد لأي غرض صلي ركعتين، هذا مضبوط، كلام سليم.
ما حكم صلاة
يعني هذا جائز في هذه الظروف بس، إنما في العموم ما تصليش بعد العصر، إنما دخلت المسجد هذا لك أن تصلي بس.
ما حكم صلاة المرأة في المسجد إذا كان قريبا من منزلها؟
لا، لا تواظب عليها، ما تواظبش عليها، لأن ده في حرج عليه، وفي كمان يعني فرض على نفسها ما لم يفرضه عليها الله، لم يفرض عليها يا جماعة، فأنت في حل، لما تجي عن نفسك وتحرج نفسك بهذا كل وقت، تخرج تصلي وتسيبي الحلة وتنزلي وتسيبي الطبيخ وتنزلي؟ لا، من قال هذا؟ لا، فالنساء ما كانوا يفعلوا ذلك يا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة. حبيت تصلي حبيت، ما تركت بيتك أفضل لك، أفضل لك، ما بالحديث، والحجرة الداخلية أفضل من الصالة. كل ما كانت المرأة في كن وفي ستر ربنا يحبها أكثر ويرضى عنها أكثر، وهكذا. فده كله موجود تجمعه مع بعض تأخذ منه الفائدة إن شاء الله.
ما حكم صلاة المرأة بدون جورة؟
لا تلبس جورة حتى تغطي رجليها وتكتف نفسها باللبسة، تحط رجليها فوق الهدوم وتكبل نفسها بالهدوم وتكتف نفسها، لا ما ينفعش تتعب. فتحط شراب عشان ما تظهرش منها شيء، كلها مغطاة إلا وجهها وكفيها بس.
هل يجوز للأرملة أن تسافر بمفردها للعمل لتعول أبنائها مع العلم أنها كبيرة في السن وهي يعني اعتادت على السفر منذ الصغر؟
الأرملة تعمل إيه؟
تعمل بتسافر لتعمل
سفرها من غير محرم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منعه ولم يجزه، ما بالها تشتغل بها؟ لا، فدي كلها أشياء لم تكن عند المسلمين الأوائل أبدا. الحياء من الإيمان هاء خير كله، راحة جاية كل يوم في وسط العربيات والسيارات وتقابل رجالة وتحتك برجالة، هذه مصيبة كبيرة. ويجرأ المرأة ولا يقدر بعد ذلك أن يمنعها جوزها أو أبوها. فالقيود الضوابط الشرعية تشتغل في الحتة اللي فيها تتاجر في شمال، تروح السوق وتشيل بضاعة وتبيع بلبسها لبسها الشرعي وتبيع كما كان النساء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مانع. تشتغل في البيت خياطة، مفارش، أي شيء تعمل هذا، تغير نفسها إلى هذا حتى لا تتعب، متعب عليها كمان تروح كل يوم. ده الراجل لو عمل كده بيتها، ما بال المرأة تروح كل يوم تسافر وترجع. فهذا كله إن شاء الله ليس بالضوابط الشرعية.
في نساء شيخ بعد السلام يقولون،
خليك معايا.
أيوة
خليك معايا إن شاء الله.
أيوة. يقولون إن أزواجهم مقصرين لأنهم يقضون كامل اليوم في العمل أو في المسجد دون مبالاة بمشاعر الزوجة، ويقولنا أنهن لسنا ضد ذلك ولكن يريدنا العدة والوسطية، ودائما ما يسمعون من الرجال كلمة أنا تعبان أو أريد النوم ويريدون النصيحة.
يهرب. جزاكم الله خيرا، هذا كلام سليم. إن لزوجك عليك حق، ولولدك عليك حق، لربك عليك حق، ونفسك عليك حق، فأتي كل ذي حق حقه. لازم تديه قسط، قسط من إيه؟ من السكون معها والتحدث معها والملاطفة والمداعبة، كل هذا من وظائف الرجل الضرورية التي يسعد بها المؤمن في حياته. وهي كذلك تقابلك مثل ما تقابل أكثر في الضوابط الشرعية كلها. فأنصح نفسي وإخواني أن يجعلوا قسط من هذا الشيء لازم، وما تهربش من العيال عشان تسيبها العيب كله عليها، لا تقول عشان برضو تساعدها. كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله يساعدهم، يشيل الطفل ويسكته ويفتح الباب ويعمل كذا ويشتغل معهم في البيت. بل بتشتغل مرأة مش نايمة، تشتغل الشغل كتير عليها يساعدها. فهذا كله حياة الصحابة. لو رجعنا إلى هذا الأمر بتاعنا كلنا عرفنا الضوابط، فتعمل أنت خلي لك قسط في وقت معين في يوما تقعد مع أولادك وزوجتك وقيت الوقت للعمل والراحة. ولو كنت تعبان برضه تقعد معها ساعة، كيف يخش تنام على طول؟ لا، وهكذا. فهذا كله إن شاء الله بالضوابط الشرعية والوسطية كل شيء إن شاء الله.
شيخنا يسألنا أيضا ما حكم لبس الفتاة للفستان الأبيض في زفافها؟
إن كان في وسط النساء بس ما إن شاء الله ما في شيء على ما قدر معلوماتي، وإن كان بتخرج بيه وتطلع بيه والناس رجال يشوفوها لا. وهكون طبعا مش مستور او مكسب عليها يعني محبوك عليها. فكان هي خارجة او ماشية بس رجال تلبس حاجة فوقه وتغطي نفسها ما فيش مانع، تبقى مش شايف البستان الابيض ده وتحوش عند الحريم تقعد بس.
حاول برضه تتفادى اللون الابيض.
نعم
تتفادى اللون الابيض.
الابيض تلبسه في بيت جوزها مش برة مرة. لا لو جوزها البسه بستان ابيض او جلابيه بيضة ما تلبسي لا تلبس بس في البيت خروجها بيه لا. زي كان النساء في ما كنا نروح عمره ولا حج النساء لابسه في المصريات لابسين ابيض في ابيض خد بالك ولابسه ايه الطرحه بيضه كده او الغطره يخشوا بص رجال ويخرجوا من باب الرجال لو شافوهم الحراس يطردوه يطلعوه. لكن ما بيخرجوش بالهم ليه لا يلتفتوا اليهم ليه لان هم لابسين ابيض في ابيض. فده كله طبعا مخالفات شرعيه. اما تروح تلبس ابيض في ابيض راح الحاج لا دي حاجه تلبسي اللبس اللي موافق للشرع ابيض في ابيض ليه؟ خليه جوه الابيض معلش وفوقه حاجات غطره بتاع ده عباءه اي شيء يستر او جلباب طويل وهكذا.
وحكم قيامها بتسريحات للشعر مختلفه ووضعها للمكياج
ما فيش مانع دي للعرس تهيئها العرس. وكان النساء يتهيئن عند نساء اخريات زي واحده بتعمل تسرع لها الشعر وتوضب لها نفسها كل هذا جائز فيه ضابط الشرعي. مرة تخش على جوزها زي ما كده لا لازم تزين نفسها لزوجها وهكذا. نعم دون تسبب الرجال او تسبب النساء السفرات. المرأة المسلمة تشوف واحدة مسلمة تعمل لها مش مانع.
شيخنا يسألنا ما هي المخالفات أو الأخطاء التي يجب عليهن أن يجتنبنها في أعراسهن؟
ما قلنا الاختلاط طبعا لا يكون في عرس مختلط الرجال في مكان والنساء في مكان. والنساء تضرب بالدف وتقول كلاما ليس فيه يعني شيء مخالف للشرع ما فيش مال للنساء بس. وبعدين طبعا اما تخطو مع النساء وتيجي تروح تستر نفسها وتروح مع زوجها في البيت. في حاجة تانية غير كده؟ لا. وطبعا ما فيش بقى موسيقى ولا اشياء اذا كان الناس يخافوا الله توعي نساء بعضها والمرأة تضرب بالدف بس مع نساء اخريات نساء مش رجال وهكذا. في شيء تاني؟
عدم الاسراف.
نعم
الإسراف
ولا نعم لا تسرف في يعني لا بس تعجب أكل ما خير تأكل الناس خير من ده من إيه من دواعي العرس يعني من أكل الرجال أكل النساء إذا كان عندك مقدرة لازم تقدم لهم شيء يكون في الفرح كده عرس كده مش في حالة تقدم لهم شيء عشان يشعروا بالفرح.
عورة المرأة على المرأة
زي المرأة والمحارم زي بعض. المرأة عورة المرأة على المرأة عورة المرأة على المحارم ما تشوفش إبط أختها الإبط لا الصدر المفتوح ده لا لبس عادي نصكم ممكن ساقها ده باين يعني يزرح وساقها اللي تحت نصه برضو باين قدام النساء وقدام المحارم أبوها أخوها ابنها بس والإبط ما يظهرش والبخاد ما يظهرش حتى قدام ولادها ابنها ما يشوفش بخدها لا يتعود على كده ويبص للعورات وينسى على عدم الحياء. فالمرأة اللي بتربي الأولاد لأن تكون عندها حياء وتربي الأولاد على الحياء. نعم.
وعورة المرأة على المرأة
ما زي ما نقول نفس الحكاية
نفسي.
طيب. شعرها طبعا عريان شعرها مكشوف حاسرة الرأس مع أخواتها أو مع المحارم جائز يعني.
ما المقصود بالنمص؟
يعني تلقط الشعر تشيله نامس تشيل الشعر من وشها أو من الحواجب أو تربع الحواجب تنمص نامسها فما تشيلش من الحواجب في حواجب ساعات ربنا خلقها هكذا شبكة بعضها لا تروح فتح الحتة دي لا ما تفتحيش لا تغيري خلق الله ربنا خلقك كده وانت غير التانية والتالت كل واحدة لها ربنا جعلها على ايه على هيئة فلا تغير ما خلق الله عليه وده النمس بالوش لا ما يكونش انما الانسان تنظف نفسها تغسل وشها خبرها كل هذه الاشياء وتظهر سرح شعرها كل هذه الامور اللي هي عادية وتظهر بها مظهر طيب ما بش مانع والنظافة مهمة جدا وهكذا تحط طيب لزوجها وفي وسط اخواتها
ما حكم لبس الدبلة للرجل او المرأة
في المرأة خاتم ما لبس دبلة خاتم تجيب لها خاتم يعني دبلة فيها ايه فوق كده حتة حالية فوق من الذهب يكون مفتوحة يكون احسن عشان ما يكونش محلقة والرجل لا يلبس فضة بس ما يلزمش ان هو يعمل له الفضة اسمه على الزوجة على 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 الدبلة وتكتب اسم الزوجة لا هي حاجات عادات غير اسلامية انما يلبس فضة جائز في حدود معينة
طيب نكتفي بهذا القدر لأجل إقامة الصلاة
نعم
إقامة الصلاة بعد الصلاة نقيم
طيب فضل عشان الصلاة تفضل تفضل
أتكلم على التبرع. أتكلم على التبرع. أتكلم على التبرع. أتكلم على التبرع. إخوة جزاهم الله خيرا في أحد
السلام عليكم.
سلام.
أحسن رجل في الحي ظروفه المادية والصحية قاسية جدا. هو قد لي ثلاثة أيام وله كسر يكره اليمنى ويكره
ارفع شيل دياب شيل يا ولد
معروف هو صدوق تحت الباب يوم اراد ان يتبرع له بشيء يبارك الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amen.
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمع الله لمن حمده.